بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا قول الصحابي رحمه الله: حي لا يموت حي من لا ينام. ذكر ابن عبد العزيز رحمه الله أن هذين الاسمين انتظما جميع معاني الأسماء الحسنى. من أي وجه؟ لماذا؟
لأن الحي لا يكون حي إلا إذا صفها،
أي حياته كاملة، والحياة لا تكون كاملة إلا إذا وجدت صفات الكمال، فتكون شاملة لكل صفات الكمال. والقيوم
اشتمل على معنى الصفات الذاتية
الفعلية. ثم ذكر أن من العلماء من قال إنهما الاسم الأعظم. ماذا استدل؟ ليس أبي أمامة. ما هو؟ قال اسم الله العظيم في ثلاث سور: البقرة والعمران وطه. قال الراوي: فتتبعناها إذا هو الحي القيوم. الله من طريق من؟ قاسم بن أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه: يقول له أحاديث مناكير، ولم يعد هذا من منكراته، لكن قلنا الأصح من ذلك أن اسم الله الأعظم ما هو؟ اسم الجلال الله. والدليل حديث بريدة: يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا حديث أنس فيه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله. وإذا نظرنا الاسم الذي تضمنه الحديثان نجده ماذا؟ اسم الجلال الله. أيضا نستدل به على ترجيح هذا القول. أن الأسماء الحسنى تتبعه وتصير كالصفات له. أيضا نستدل به أن فيه إيش؟ أن فيه معنى الألوهية، والأسماء الحسنى كلها شرح وإيش؟ وتفصيل وبيان لمعنى الألوهية. هل صح أثر ابن عباس في ذلك؟ طيب، صح عن من؟ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وعن الشعبي ومجموعها ممكن تقريته. وهذا قول أكثر أهل العلم كما عزاه إليهم الصفاري رحمه الله في لوامع الأنوار. ما موضوع لوامع الأنوار؟ شرح ماذا؟ منظومة شرح العقيدة السفارينية. ولوائح الأنوار له شرح ماذا؟ لا، لوائح الأنوار شرح سعيد بن أبي داود في مجلدين، ولوامع الأنوار شرح السفارينية في ثلاثة مجلدات ضخمة مطبوعة الآن، وهو من أحسن الكتب. غصة فيه ونقرأ نقول طيبة، ومن أحسن ما يستفيد منه طالب العلم لوامع الأنوار للسفاريني رحمه الله. يكثر النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم، ويقول: قال المحقق. قال المحقق من مراد المحقق؟ ابن القيم. إذا قال قال المحقق في جميع كتابه فهو ابن القيم رحمه الله. خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. ما معنى خالق بلا حاجة؟ خلق الخلق وهو ايش؟ غير محتاج اليهم. رازق بلا مؤنة بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة يرزقهم. سيدنا عاصم نقرأ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: قوله مميت بلا مخافة، داعف بلا مشقة. قال الشارح: قال الشرح: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. الفلاسفة قالوا الموت ليس صفة وجودية بل هو صفة عدمية. قالوا الموت هو عدم الحياة، وعدم الحياة شيء عدمي. وأهل السنة يقولون الموت صفة وجودية، شيء مخلوق خلقه الله. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو الشاهد؟ خلق الموت، فجعل الموت ماذا؟ مخلوقا من مخلوقات الله. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد في الصحيحين، وجاء عن ابن عمر في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة خارج الصحيح عند أحمد وغيره. ومعنى أملح أي اختلط لونه البياض مع السواد، فالأملح الذي اختلط بياضه بسواد. وما الشاهد من الحديث؟ أنه يؤتى بالموت وأنه إيش؟ يذبح. ولو كان شيئا عدميا هل يؤتى به ويذبح؟ لا. قال: وهو وإن كان عرضا. نعم الموت شيء عرض، فكيف يذبح؟ ما معنى العرض؟ قلنا يعني العرض الذي لا يكون قائما بنفسه، عكس الجوهر. الجوهر قالوا ما شغل حيزا وما كان قائما بنفسه، والعرض الذي لا يقوم بنفسه بل هو متعلق بغيره، بمعنى شيء معنوي ليس ذات. فالموت هل هو ذات أو شيء معنوي؟ شيء معنوي، ولكنه ماذا؟ مخلوق من مخلوقات الله. فكيف يذبحه شيء معنوي؟ يجسد يوم القيامة ويصير على هيئة ماذا؟ كبش. الآن الشاهد من هذا الكلام كله أن المؤلف رحمه الله يرد على الفلاسفة الذين قالوا إن الموت أمر عدمي، فقال: بل هو أمر وجودي وهو مخلوق من مخلوقات الله، بدليل قوله تعالى خلق الموت، وبدليل أنه يؤتى به وأنه يذبح. ثم أجاب عن إشكال كيف يذبح وهو شيء عرض، وإن كان مخلوقا لكنه عرض وليس بذات. قال: وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. هذا حديث البراء، حديث البراء طويل في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة، هو حديث صحيح. يأتي رجل حسن الوجه حسن، يقول له: من أنت؟ قل: أنا عمرك الصالح. ذاك يأتي رجل خبيث الوجه منتن الريح، يقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك خبيث أو السيء. قال: ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. يأتي حديث طويل أن القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، فيقول لصاحبه: أما تعرفني؟ فيقول: لا. قال: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. الحديث طويل. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وغيرهم من طرق عن بشير ابن المهاجر الغنوي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. من طرق عن بشير ابن المهاجر الغنوي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. بشير بن المهاجر وثقه ابن معين وقال فيه أحمد والساجي والعقيلي منكر الحديث. وثقه ابن معين وقال فيه أحمد والساجي والعقيلي منكر الحديث. فما حاله؟ ومن يدرس من الحديث؟ ها؟ نعم، يعني يكون الراوي هذا ما حاله؟ ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن جرح هؤلاء الأئمة ماذا؟ مفسر. وابن معين وإن كان وثق إلا أنه توثيق مبهم لا يقاوم هذا الجرح المفسر. نعم، وهم أئمة أكثر الذين جرحوا. فما حال الحديث؟ ضعيف. بشير بن المهاجر الغنوي ضعيف. بقي مجيء القرآن على صورة رجل له شواهد كثيرة. أن القرآن يأتي على صورة رجل له شواهد كثيرة. من هذه الشواهد حديث أبي هريرة في سنن الترمذي برقم 2915 2915 روي موقوفا وروي مرفوعا وصحح الترمذي الموقوف وإسناده صحيح. صحح الإمام الترمذي الموقوف على أبي هريرة وإسناده صحيح. وله شاهد عن عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. له شاهد أيضا مرفوع عن عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم 301 وإسناده حسن. وله شاهد عن أبي أمامة أخرجه الطبراني في معجم الكبير والشجري في الأمالي والرازي في فضائل القرآن وغيرهم وإسناده لا بأس فيه الشواهد. وله شاهد موقوف عن ابن عمر أخرجه الدارمي بسند حسن. فقضية أن القرآن يأتي على صورة الشاب أو على صورة رجل ثابت صحيح لغيره. لكن ينبه على أمر وهو أنه لم يأتي في أي طريق أنه على صورة الشاب بالشاحب اللون. لأن معنى الشاحب ما معنى الشاحب؟ هو المتغير الذي تغير إما لمرض أو نحو ذلك. ولم يأتي بهذا اللفظ أنه يأتي على صورة رجل شاحب اللون إلا في طريق بشير بن المهاجر. وما حال هذه الطريق؟ ضعيفة. وفي كل الطرق يأتي القرآن كرجل، بل جاء في بعض الطرق أنه يأتي على رجل في أحسن صورة. جاء في بعض طرق الأحاديث أنه يأتي على صورة رجل في أحسن صورة. فمجيء القرآن على صورة رجل ثابت، وأما كونه بالتقييد على صورة الشاحب اللون فهذا من تفردات بشير بن المهاجر وهو ضعيف. وقد جاء في بعض الطرق أنه يأتي على أحسن صورة وأجمل إشارة. نعم. قال الحديث أي قراءة القرآن. لماذا نبه بهذا التنبيه أي قراءة القرآن؟ لأن بعضهم استدل بهذا الحديث على أن القرآن مخلوق. قال انظروا كيف يأتي بصورة ماذا؟ رجل.
والرجل مخلوق، فمعنى أن القرآن مخلوق، ولكن المعنى ما هو الذي يأتي على صورة رجل؟ أي ثواب قراءة القرآن، ثواب قراءة القرآن هو الذي يأتي على صورة رجل. ما الشاهد من هذه الأحاديث؟ ماذا ذكرها؟ أن العمل الصالح يأتي في صورة شاب حسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وأن القرآن يأتي على صورة رجل. التقرير أن الموت وإن كان شيئا معنويا إلا أن الله يجعله ماذا؟ حسيا وذاتا يوم القيامة، يقلبه عينا. ودليل ذلك أن الأعمال يوم القيامة ماذا؟ تأتي ذواتا، فالعمل الصالح يأتي بصورة رجل، والعمل السيء يأتي بصورة رجل، وثواب القرآن أيضا يأتي بصورة رجل. وسيدلل على ذلك، قال: وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. أدلة كثيرة أن الأعمال ماذا؟ توضع في الميزان، كلمتان خفيفتان عن اللسان، ثم قال ماذا؟ ثقيلتان في الميزان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وغير ذلك من الأدلة التي فيها أن الأعمال توضع في الميزان. قد يقول قال: كيف توضع والأعمال أشياء معنوية؟ يقال ماذا؟ يجسد الله تعالى ثوابها ويجعله عينا حسيا يوضع في الميزان. سير كورونا. قال: والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. الحديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة، لكن ليس بلفظ يضلان، بلفظ يحاجان. نتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان وكأنهما غيايتان تحاجان عن صاحبهما. وما معنى الغمامة والغياية؟ فقال هنا في الحاشية: قال الغمامة والغياية، قال أهل اللغة: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. واضح ثوابهما. ومعنى قولي أو فرقان من طير صواف، معنى فرقان أي طائفتان، صواف أي باسطات الأجنحة في الطيران. قال: وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. جاء هذا في عدة أحاديث أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ولا يصعد، جاء في لفظ في الصحيحين: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. أيضا ما جاء في أحاديث أن الأعمال ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس تصعد. ولما رفع رجل من الركوع فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها أول؟ أيهم ماذا يرفعها؟ فلا يمكن أن تصعد ولا أن ترفع إلا إذا كانت أشياء ماذا؟ محسوسة وعين. قال: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأدلة، أن الله تعالى يقلب الأعمال يوم القيامة، وهي أعراض يقلبها ماذا؟ أشياء عينية محسوسة. وكما أن الموت شيء معنوي عرض، فكذلك يوم القيامة يصير ماذا؟ يصير شيئا حسيا يذبح بين الجنة والنار ويؤتى به، لأنه شيء مخلوق وليس بشيء عدمي كما تقوله الفلاسفة. قال قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إذا رأيت في كتب العقائد ما زال ولم يزل، فما الفرق بينهما؟ ما زال أي ماذا؟ في الماضي، ولم يزل أي في المستقبل. فمعنى قولهم ما زال أي في الماضي الذي لا أول له، ولم يزل أي في المستقبل الذي لا آخر له، أي في حق الله تعالى. فمعنى قول الطحاوي ما زال بصفاته، ما معنى ما زال بصفاته؟ أي من الأزل، ما زال أي من الأزل. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ومعنى بكونهم أي بوجودهم، كان هنا تامة بمعنى إيش؟ الوجود. لم يزدد بكونهم شيئا أي لم يزدد بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلية أي كما أن الله تعالى بصفاته أزلية لا أول لها، كذلك لا يزال عليها أبدية. كما قال لا يزال، قال الشارح رحمه الله أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ما معنى لم يزل؟ لا لم يزل أي ماذا؟ في الماضي الذي لا أول له، ذاك يقول لا يزال لا يزال، أما لم يزل أي فيما مضى. لم تقلب المضارع إلى زمن إيش؟ مضي. قال أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. والفرق بينها أن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى، لا تنفك عن ذاته، التي تكون ملازمة للذات، ويتصف الله تعالى بها دائما وأبدا. ولذا سميت ماذا؟ ذاتية، أي أنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله تعالى متى شاء، هي المتعلقة بمشيئته. فالصفات الذاتية لازمة لذاته، والصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، يفعلها متى شاء سبحانه. ما الذي دلنا على أن الصفات نوعان، الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الاستقراء لكلام الله في كلام الله وكلام رسوله، أن الله من صفاته ما هو ملازم لذاته، ومن صفاته ما هو تابع لمشيئته. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. هذا لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله اتصف بصفة وكان قبل ذلك ليس متصفا بها، بل صفات الله تعالى ملازمة لذاته. قد يقول قائل حتى الفعلية؟ الجواب أن الفعلية أصلها ماذا؟ ذاتي، بخلاف الذاتية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، بقي الفعلية قلنا هي تابعة لماذا؟ للمشيئة. لكن الله تعالى متصف بها أي أصلها ثابت له، بمعنى أنه متصف بها كما يقولون بالقوة، وإذا فعلها فهو متصف بها بالفعل. فلان مثلا على سبيل المثال الإنسان الذي عنده القدرة على الكلام، هو مثلا ساكت من الصباح إلى المساء ما تكلم، هل يوصف بأن من صفاته الكلام؟ لكن هل بالفعل أو بالقوة؟ ما معنى بالقوة؟ يعني عنده القوة والقدرة على ماذا؟ على الكلام. فإذا فعله يقول هو متصف به بالفعل، ففي حال كلامه يكون اتصف بالكلام فعلا، وفي حال سكوته مع أنه قادر على الكلام يكون متصفا بالكلام قوة وقدرة. فصفات الله تعالى هو دائما وأبدا حتى الصفات الفعلية متصف بها ماذا؟ بالقوة، يفعلها متى شاء، فإذا فعلها كان متصفا بها أيضا فعلا وإحداثا، وهي تحدث وتتجدد صفات الله تعالى. قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث المخلوق؟ ها؟ لا، معنى محدث أي متجدد. فلا بد أن نفهم هذا، أن الصفات الذاتية واضحة ملازمة للذات دائما وأبدا. الصفات الفعلية هل معنى أنها حدثت لله بعد أن لم تكن موجودة؟ لا، نقول أصلها ماذا؟ ذاتي. وآحادها فعلية يفعله الله متى شاء، فآحادها وأفرادها من الصفات الفعلية، وأما وجودها في الله تعالى وأنه قادر عليها فهذه ملازمة لذاته. فنبه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز أن يقال إن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بل هو متصف بصفاته أزلا وهو يتصف بها أبدا. قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، فقد الصفات نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، لأنه إذا لم يكن متصفا بها معنى نقص. ولا يجوز أن يكون حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضد الكمال وهو النقص. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته، الكنه هو بمعنى الحقيقة، كنه الشيء أي حقيقته وكيفيته، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، أصل معناه معلوم لنا، معنى هذه الصفات هل هو معلوم لنا أو لا؟ كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، مر معنا حكم الترضي على غير الصحابة، مر معنا ماذا؟ الجواز من أدلة في القرآن، إلا أنه قد اصطلح العلماء أنه خاص بهذا الصحابة، فلولا أن يقصر عليهم لا سيما إذا كان بين من لا يعرف. قال: وكما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لفظ الأثر عن مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا الأثر عن مالك أخرجه اللالكائي في إشاف أصول اعتقاد أهل السنة برقم 664، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف، وأبو نعيم في الحلية، بعدة أسانيد، وكل هذه الأسانيد لم تسلم من ضعف، كل هذه الأسانيد لم تسلم من الضعف، إلا أنها بمجموعها يكون الأثر ثابتا عن الإمام مالك. وقد جزم بثبوته عن مالك الإمام الذهبي في كتاب العلو صفحة 139،
ونقل هذا القول عن أهل السنة قاطبة
أن الاستواء معناه معلوم وكيفيته مجهولة. قال الذهبي في كتاب العلو صفحة 139 قال هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النصيحة صفحة 105 عن شيخ الإسلام ابن القيم تقوية هذا الأثر، وصحح الشيخ الألباني ونقل تقويته عن شيخ الإسلام ابن القيم، فالأثر ثابت عن الإمام مالك. جاء هذا الأثر أيضا عن ربيعة شيخ مالك، جاء عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يلقب بربيعة الرأي، أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 665، والبيهقي في الأسماء والصفات، والذهبي في العلو وغيرهم، وصحح إسناده الذهبي وكذلك ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض أن الخلال أخرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة جاء هذا الأثر أيضا عن أم سلمة من قولها، هذا من باب الفائدة لأن هذا الأثر يمر كثيرا. جاء هذا الأثر أيضا عن أم سلمة من قولها، أخرجه اللالكائي برقم 663 عند اللالكائي برقم 663 وفي إسناده أبو كنانة محمد ابن أشرس الأنصاري قال الذهبي في الميزان متهم في الحديث وتركه أبو عبد الله ابن الأخرم الحافظ وغيره فما حال الأثر عن مسلمة؟ شديد الضعف. وعن ربيعة شيخ مالك صحيح، وعن مالك صحيح. ما هو الشاهد من ذكر أثر مالك رحمه الله؟ أن هذه الصفات الفعلية التي ذكرها الشارح نؤمن بها وإن كنا لا نعلم ماذا حقيقتها وكيفيتها وكنهها. قال وإن كانت هذه الأحوال، أي هذه الصفات الفعلية، هذه الأحوال إشارة إلى الصفات الفعلية، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، أي يفعلها الله متى شاء في وقت دون وقت، وبعضها لا يفعلها إلا في وقت معين كما سيأتي. قال كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو الشاهد منه؟ أن هذا الغضب لا يكون من رب العالمين إلا متى؟ إلا في يوم القيامة، فهو يتصف بهذه الصفات متى شاء. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. هل معنى أن الغضب لم يكن إلا متصفا به؟ ها؟ لقد وردت أدلة كثيرة في إثبات ماذا؟ الغضب لله تعالى، ولكن هذا النوع من الغضب أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتصف به إلا متى؟ إلا يوم القيامة. ولذا قال الشارح انظر، قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، بل قد كان الغضب في حقه تعالى ثابتا. فجزاء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى آسفونا؟ أي أغضبونا. قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، بل هو متكلم ولا يقال حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. إذا كان أخرس لا يتكلم وكان صغيرا ثم تكلم يقال ماذا؟ حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. ما معنى متكلما بالقوة؟ أي أن عنده القدرة على الكلام متى شاء. قال بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. الكاتب في حال كتابته يسمى كاتبا بالفعل، إذا ترك الكتابة هل يقال هو ليس بكاتب؟ لا، هو كاتب ولكن ماذا؟ بالقوة، عند القدرة على الكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، أي في كتب الكلام وفي علم الكلام يقولون الله لا تحل فيه الحوادث، كذا الله لا تحل فيه الحوادث. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، أي يقولون الله لا تحل فيه الحوادث، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفي إجمال، أي هو من الألفاظ ماذا؟ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل. وما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها والتي تحتمل الحق وتحتمل الباطل؟ ما هو عقيدة أهل السنة فيها؟ ها؟ أما لفظها فماذا؟ فلا نثبته ولا ننفي، لأننا إذا أثبتنا نكون قد أثبتنا المعنى الباطل، وإذا نفينا نكون قد نفينا المعنى الحق. ولكن ماذا؟ لفظها نتوقف فيه ومعناها نستفصل فيه، فنفصل في معناها. فمثلا هذه الكلمة الله لا تحل فيه الحوادث، نقول ماذا تريدون؟ إن أردتم أن الله لا تحل فيه الحوادث معناه أن المخلوقات الحوادث التي هي المخلوقات لا تحل في ذات الله، هذا المعنى صحيح أو باطل؟ ها؟ من فيه. إذا أردتم بقولكم الله لا تحل فيه الحوادث أن المخلوقات التي هي الحوادث لا تحل في ذاته، هذا صحيح أو باطل؟ صحيح. وإن أردتم أن معنى الله لا تحل فيه الحوادث أي أنه لا يتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، أيضا هذا معنى صحيح. أن معنى الله لا تحل فيه الحوادث أي لا يتصف بصفة من الصفات الفعلية وكان قبل ذلك ليس متصفا بها، هذا النفي صحيح؟ صحيح. وإن أردتم بمعنى الله لا تحل فيه الحوادث أي أن الله لا يوصف بالصفات الفعلية فهذا إيش؟ باطل، لأنهم يطلقون على الصفات الفعلية ماذا؟ حوادث. فتأمل الآن هذه الكلمة تضمنت ثلاث معاني، الله لا تحل فيه الحوادث. المعنى الأول الله لا تحل فيه الحوادث أي أن المخلوقات لا تحل في ذاته المقدسة، هذا النفي الآن صحيح أو لا؟ النفي صحيح. معنى ثاني من المعاني الصحيحة الله لا تحل فيه الحوادث أي أن الله تعالى لم يتصف بالصفات الفعلية، أن الله تعالى اتصف بالصفات الفعلية بعد أن كان غير متصف بها، هذا المعنى أيضا صحيح. إن أردتم نفيه أي أن الله لم يتصف بالصفات الفعلية بعد أن كان غير متصف بها، أي أن الله اتصف بالصفات الفعلية بعد أن كان غير متصف بها، إذا أردتم نفي هذا أيضا هذا النفي. طيب وإن أردتم أن معنى لا تحل فيه الحوادث أنه بمعنى لا يتصف بالصفات الفعلية فهذا المعنى باطل. ما هما المعنيان الصحيحان عندك يا علي؟ معنى الله لا تحل فيه الحوادث،
لا تحل المخلوقات
في ذاته. هذا صحيح، لا تحل فيه الحوادث بهذا المعنى.
وإن أراد أن الله لا تحل فيه الحوادث،
أي أنه اتصف بإيش؟
أي أنه اتصف بالصفات، تعرف الصفات الفعلية
بعد أن لم يكن متصفا بها، بعد أن لم يكن. أيضا هذا النفي صحيح، هذا لا نثبته نحن أن الله اتصف بالصفات الفعلية وكان قبل ذلك إيش؟ غير متصف بها. وإن أرادوا
أن الله غير
بالصفات الفعلية أصلا، قالوا لا يوصف بالصفات الفعلية لأنها حوادث، والله ينزع عن الحوادث، فهذا المعنى باطل. مع أن هذا اللفظ ماذا نتوقف فيه مجمل، هم يريدون الثاني، هم يريدون نفي الصفات الفعلية الثالث، الثاني واضح مثل ما قال الطحاوي، ما زال لم يزدد بكوني شيئا لم يكن قبل المسيح. هل يجوز أن نقول إن الله وصف بصفة وكان قبل ذلك غير متصف بها؟ هذا هو المعنى الثاني، أي إن أردتم أن الله وصف بصفات فعلية وكان قبل ذلك ليس متصفا بها، هذا معنى باطل. هذا معنى إيش؟ نفيه إيش؟ صحيح. ننفي هذا نحن، أن الله اتصف بصفات فعلية وكان قبل ذلك إيش؟ غير متصف بها، هذا منفي عن الله. القاعدة في الألفاظ المجملة أن اللفظ نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، وأن المعنى نستفصل فيه، فإن يريد به المعنى الحق أثبتناه، وإن يريد به المعنى الباطل نفيناه. من الألفاظ العصرية المجملة التي وضعها الخوارج لتكفير الناس، يقولون هل الأعمال شرط صحة في الإيمان أو شرط ماذا؟ كمان إن قلت شرط صحة أخطأت، معناه أنك مرجع. إن قلت شرط إيش كمان أخطأت، معناه أنك مرجع، يعني إن جاءت وإلا إيش فهي إنما هي للكمال فقط، وإلا في الإيمان صحيح. وإن قلت شرط صحة، معنى أن من ترك شيء من الأعمال هذا كفر، فماذا تقول؟ اللفظ هذا لفظكم مبتدأ، نقول الله، لكن من الأعمال ما هو شرط صحة للإيمان، ومن الأعمال ما يكون إيش كمالا للإيمان، وغير ذلك مثل لفظ الجسم، هل الله جسم؟ نستفصل، وسيأتي الكلام يشير الشارح إلى هذه المعاني. لفظ الجهة نستفصل فيها وأمثالها، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في قاعدة في كتابه التدمرية، وهو كتاب مفيد عسى الله أن ييسر قراءته. طيب نقرأ. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، أي لم يكن متصفا به قبل، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي، عندكم لا نفي، نفي عندنا نفي خطأ، إيش عندك نفي نفي. قال: وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية لأنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لك أحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. إذا أرادوا نفي الصفات الفعلية فهذا نفي باطلهم. ماذا أرادوا؟ الله لا تحل فيه الحوادث، أي نفي الصفات الفعلية. قالوا لأن الصفات الفعلية حوادث والله لا تحل فيه، فلا يتصل بالصفات الفعلية. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، يقولون ينفون حلول الحوادث بالرب، فيسلم السني للمتكلم ذلك، يسلم على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. فإذا سلم السني لهذا الرجل من أهل الكلام، قال: وافقك على هذا القول أنك تنفي الحوادث عن الله، قال: إذن يلزمك نفي كل الصفات الفعلية. لماذا؟ قال: لأن الصفات الفعلية حوادث، وأنت قلت الحوادث لا تحل في الله، وهو لازم له ها طيب. قال فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم الله عندكم طيب خلوها أنا أريح. قال وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. قالوا وهو لازم له أي على إلزام هذا، أما في الحقيقة هو إيش؟ هو غير لازم، لكن لو جار هذا المتكلم ووافق يكون هذا إيش؟ لازما له، لكن في الحقيقة هو غير لازم له. ثم سيأتي لنا مسألة هل الصفات غير الذات، سيذكرها نقرأ في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.